بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في الأبواب السابقة الكلام على ما يتعلق بشرك الألفاظ، وتحدثنا عن هذا بالتفصيل والتقسيم الذي مر ذكره، ولكن هنا مسألة لعلها أشكلت على بعض الإخوة، وهي ذكرنا في التشريك في الألفاظ أنه يقع على قسمين: تشريك اعتقادي وتشريك لفظي. فالتشريك الاعتقادي هذا يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، ومرادي بهذا أن يكون التشريك عن اعتقاد، يعني ليس فقط مجرد لفظ، بل لفظ فيه اعتقاد، فيحلف مثلا بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف به مساويا لله عز وجل أو أعلى من الله تعالى الله عن ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. ومثله لو قال: لولا أنت يا فلان لما نجونا، أو لولا الله وأنت يا فلان لما نجونا، وقصده بذلك مساواة هذا الإنسان أو المخلوق بالله عز وجل، أو أنه يعني سبب يعني إيجادهم بدون يعني فعل الله عز وجل، فهذا من الشرك الأكبر، لأن هذا ليس فقط تشريك في اللفظ وإنما تشريك في الاعتقاد، فهو شرك لفظي ومعه اعتقاد حوله إلى إيش؟ إلى شرك أكبر مخرج من الملة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو التشريك في الألفاظ المجرد عن اعتقاد، يعني ليس فيه اعتقاد، فهو يحلف بغير الله لا عن اعتقاد أن هذا المحلوف به مساويا لله عز وجل أو أعلى من الله تعالى الله عن ذلك. ومثله لو قال: لولا الله وأنت، ليس في اعتقاده أن هذا مساويا لله عز وجل، ولكن أراد ذكر السبب، أو قال: لولا أنت لما حصل لنا كذا، أو لما نجونا، أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك ألفاظ من قبيل الشرك الأصغر. والدليل على أنه من الشرك الأصغر أدلة كثيرة، سيأتي معنا بعضها في الباب الذي بعد هذا. فإذا شرك الألفاظ المجرد من اعتقاد هذا إيش؟ شرك أصغر، وهو المعني بهذه الأبواب التي ذكرها المؤلف. وأما شرك الاعتقاد أو التشريك في الاعتقاد، أي أن لا يكون لفظا مجردا، بل لفظ معه إيش؟ اعتقاد، معه اعتقاد، هذا هو المقصود. وليس مقصود الكلام فيما مضى أن الشرك لا يقع إلا بالاعتقاد فقط، الشرك يقع بالاعتقاد وبالعمل وبالقول أيضا. فشرك الاعتقاد أن يعتقد أن أحدا يخلق غير الله أو يعلم الغيب غير الله، هذا شرك. وشرك العمل أو مثل أن يسجد لغير الله سجود تعظيم أو ما أشبه ذلك من، أو ترك الصلاة على اعتبار أنها كفر وليس شركا من الكفر الأكبر على الخلاف في حكمها، فهذا من الأعمال الكفرية العملية. وكذلك الذبح لغير الله، فهذه كلها أعمال تؤدي إلى الكفر الأكبر أو الشرك المخرج من الملة. وأما الأقوال فمثل الاستهزاء بالله وبرسوله أو سب الله وسب الرسول، فهذا يكفر بمجرد أن يسب الله أو يسب الرسول حتى لو كان أو ادعى أنه لم يعتقد ذلك، لأن الله عز وجل كفر الذين استهزأوا بالله وبرسوله ولم يعذرهم ولم يفصل في الأمر: قد كفرتم بعد إيمانكم، بغض النظر عن اعتقادهم، مع أنهم ادعوا أنهم إنما فعلوا ذلك إيش؟ لعبا ولهوا، ومع ذلك ما عذرهم الله بهذا، بل أطلق عليهم لفظ الكفر بعد الإيمان. فهذا هو المقصود، لأن حصل لبس عند بعض الإخوة. فالمراد إذن بتشريك اللفظ أو التشريك، تشريك اعتقاد، يعني أن لا يكون لفظا مجردا، وتشريك اللفظ أن يكون لفظا مجردا عن الاعتقاد، والفرق بينهما كما تقدم. نعم. أما هذا الباب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لم يقنع أي لم يرضى، باب في من جاء في ما جاء، أو باب ما جاء في من لم يقنع أي في من لم يرضى بالحلف بالله. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعظيما وحماية لجناب التوحيد، وسيأتي الأبواب تشبه هذا الباب من حيث مقصود المؤلف، وهو تعظيم أسماء الله، تعظيم جناب التوحيد، وصيانة يعني لاسم الله عز وجل. فسيأتي معنا ما يتعلق بالتسمي بقاضي القضاة، وقول عبدي وأمتي، ونحو ذلك من الأبواب التي سيعقدها المصنف رحمه الله لأجل هذا المعنى، وهي صيانة التوحيد وصيانة أسماء الله عز وجل. وهذا الباب من هذا الوجه. فقوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله من هذا المعنى، أن الإنسان إذا حلف له بالله فإن من كمال التوحيد وتعظيم الله عز وجل أن ترضى، لأننا تقدم معنا الكلام بأن الحلف ما هو؟ هو تأكيد أمر بذكر اسم أو بذكر معظم عند الحالف أو المحلوف له أو كليهما. فأنت تؤكد أمر بذكر معظم، فالذي ذكر لك اسم الله تأكيدا لهذا الأمر فإن من الواجب عليك تعظيما لاسم الله عز وجل أن تصدقه على ما حلف عليه، وعدم تصديقك له من غير سبب شرعي يدل على عدم كمال التوحيد عند العبد. وهذا لا يدخل في باب الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، ولكن هذا من مكملات التوحيد، هذا من مكملات التوحيد والإيمان. فمن كمال التوحيد وتمامه وكمال الإيمان وتمامه أن تعظم أسماء الله عز وجل، أن تعظم أسماء الله عز وجل. وهذا كما قلت سيتكرر معنا. هذا الباب له يعني أبواب تشبهه من حيث المقصد المؤلف، وهي تعظيم أسماء الله عز وجل، وهي من مكملات التوحيد، لا تدخل في باب الشرك الأصغر ولا باب الشرك الأكبر، ولكنها من مكملات التوحيد. ويعني من لم يرضى باسم الله أو بالحلف بالله وليس هناك مبرر شرعي، هذا فيه قدح في إيمانه وتوحيده، لكن هذا القدح لا يصل به حد الكفر ولا الشرك الأصغر، ولكنه يدل على ضعف التوحيد وضعف الإيمان. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله.
نعم. هذا الحديث والحديث الذي تقدم أيضا معنا، حديث ابن عمر الذي قال عنه المؤلف حديث عمر، كلها مخرجها واحد، وأصل الحديث كما قلنا في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين أن عمر حلف بأبيه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا هو أصل الحديث في الصحيحين، لكن جاءت له ألفاظ وروايات. من هذه الروايات الرواية التي سبقت معنا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن هذه الروايات أيضا هذه الرواية، وهذه الرواية مختلف في صحتها، لكن حسنها بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله، وصححها الشارح سليمان بن عبد الله في التيسير. فعلى كل حال يعني هو من الأحاديث التي يستأنس بها في مثل هذا الباب، وإن كان الحديث ليس بالحديث القوي لكن يعني يستأنس به، لأن أصل الحديث ومخرجه واحد وهو حديث في الصحيحين، فما خالف هذا الحديث الذي في الصحيحين فالحقيقة أنه محل نظر سواء كان هذا الحديث أو الحديث السابق، وإن كان هناك جمع من أهل العلم حسنوها وقبلوها. فمقصود هذا الحديث أن الله ينهى عن أن تحلفوا بالآباء وغير الآباء، فلا يجوز كما تقدم معنا أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل، والحديث صريح: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا حديث مخرج في الصحيحين، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله. وهنا في هذا الحديث قال: من حلف بالله فليصدق، أي لا يجوز له أن يحلف بالله كاذبا، من حلف بالله فالواجب عليه الصدق، والحلف بغير بالله كاذبا هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، ولا يجوز أن يحلف بالله الإنسان وهو كاذب. ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، فإن من كمال التوحيد وكمال الإيمان الرضا حينما يحلف لك بالله، لأن هذا من تعظيم اسم الله، فالحالف ذكر لك اسم الله، فالواجب عليك أن تعظم اسم الله ولا ترد ما حلف عليه صاحبك. هذا هو ظاهر هذا الحديث. قال: ومن لم يرضى فليس من الله أو ليس منا، وهذه من ألفاظ الوعيد، تقدم معنا يعني بيان موقف أهل السنة من ألفاظ الوعيد. مقصود الترجمة والحديث أو موضع الشاهد من الحديث هو: ومن حلف له بالله فليرضى. اختلف العلماء في مراد أو المقصود من هذا الحديث، هل هو عام لكل من حلف له بالله أم هو في حال خاصة؟ ذكر الشارح عن المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: حدثت عن المصنف أنه يرى أن هذا الحديث في من توجهت له في باب الدعاوى، أي في من توجهت له اليمين، يعني أنه في أمر خاص. فعلى كل حال أهل العلم اختلفوا في هذا الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن هذا الحديث عام، فكل من حلف له بالله فالواجب عليه أن يرضى، طبعا هذا على اعتبار صحة الحديث، هذا على اعتبار صحة الحديث، فقالوا أن هذا الحديث عام، كل من حلف له بالله فالواجب عليه أن يرضى ولا يجوز له عدم الرضا، بغض النظر عن الحالف سواء كان ظاهره الصدق أم ظاهره عدم الصدق، فالواجب عليك أن تعظم اسم الله حينما يحلف لك به، لأن الحديث فيه وعيد: ومن لم يرضى فليس من الله. والقول طبعا هذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. والقول الذي يقابله قول خاص، فقالوا إن هذا الحديث خاص في باب الدعاوى والتقاضي عند القاضي، أن من توجهت له اليمين سواء كان المدعي أو المدعى عليه فإن الواجب عليه الواجب على الخصم أن يرضى، وليس هو عام في كل دعوة. وهذا هو قول أكثر أهل العلم من الشراح، أن هذا الحديث خاص بالدعاوى، لأن المتخاصمين إذا جاءوا عند القاضي فهناك مدعي ومدعى عليه، فالمدعي يدعي على شخص بأن له مال عنده، والمدعى عليه يقول: ليس لك عندي شيء، فهنا القاضي يقول للمدعي: هل لك بينة؟ فإن كانت له بينة وبينة صحيحة تثبت الحق فإنه يؤخذ حقه من صاحبه، وإن لم تكن له بينة فيقال له لك يمين خصمك، يعني ما لك إلا اليمين من خصمك، نقول لخصمك احلف بالله أنه ليس لك لهذا الرجل عليك شيء، فإذا حلف الخصم فليس لك شيء عنده لأنه ما لك بينة، ليس لك بينة. فإذا توجهت اليمين للخصم وحلف بالله فالواجب على المدعي إيش؟ الرضا، الواجب عليه الرضا في باب الدعاوى. أو العكس، لو توجهت اليمين على المدعي، فأحيانا توجه اليمين على المدعي فيما لو نكل المدعى عليه عن اليمين والمدعي له شاهد أو له يعني بينة أو شيء من ذلك، فتوجه اليمين له فيقال للمدعي احلف بالله مع شاهدك هذا وتأخذ الحق. فإذا حلف بالله الواجب على المدعى عليه أن يرضى. فالمقصود أن هذا جعلوه أو هذا الحديث جعلوه خاصا في باب الدعاوى وليس عام كالقول الأول، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الأقرب. قول وسط بين القولين أن من حلف له بالله فليس واجبا عليه أن يرضى إلا إذا كان ظاهر الحالف الصدق والأمانة. فإذا كان ظاهر الحالف الصدق والأمانة فالواجب على المحلوف له أن يرضى، وإذا لم يرضى فإنه في هذه الحالة آثم. وأما إذا كان ظاهره عدم الصدق وعدم الأمانة أو أن يكون مجهولا ما يدري قد يكون كاذبا، فإنه في هذه الحالة لا يجب على المحلوف له أن يرضى، لا يجب عليه أن يرضى في هذه الحالة، بل يحق له أن يرد على يعني الحالف ولا يقبل بحلفه لأنه مجهول في نظره، أو أنه ظاهره عدم الصدق وعدم الأمانة كبعض الباعة الذين يبيعون في الأسواق والذين تعودوا على الحلف دائما، فمثل هؤلاء لا يصدقون كلما حلف لأنه يحلف في اليوم يعني عشرات الأيمان بل مئات الأيمان، في كل بيعة يحلف يعني أيمان مغلظة أنها دخلت عليه بكذا أو اشتراها بكذا أو أنها جيدة أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لا يصدقون في أيمانهم لأن الغالب عليهم يعني عدم التوثق من هذه اليمين أو عدم الصدق في أيمانهم. اختلف العلماء إذن في هذه المسألة على هذه الثلاثة أقوال، وأقربها وهو قول الكثير من أهل العلم وبالأخص الشراح أن هذا خاص بباب الدعاوى، خاص في باب الدعاوى عند التقاضي عند القضاء، أما في غير ذلك فلا يلزم كل من حلف له بالله أن يرضى. نعم، طبعا وجه الشاهد واضح من هذا، أو مقصود المؤلف من هذا الباب هو تعظيم اسم الله عز وجل، وأن تعظيم اسم الله عز وجل من إيش؟ من كمال التوحيد، وأن عدم تعظيم اسم الله عز وجل مما ينافي كمال التوحيد، يعني عدم الرضا بالحلف مما ينافي كمال التوحيد، والأخص في باب البينات أو باب الدعاوى. كيف؟ ما في قرينة، وصل الحديث يعني مو حديثا يعني يعني ليس بالحديث القوي، لكن يعني يعني ما عندي الحقيقة قرينة وقفت عليها، لكن ذهب أكثر أهل العلم قالوا أن هذا يعني يكون في باب الدعاوى، لأن الغالب أن باب الدعاوى هو الذي يحتاج إلى رضا الخصم، أما في غير باب الدعاوى ما يلزم الرضا. نعم.
باب قول ما شاء الله وشئت.
نعم، هذا الباب يشبه الباب الذي مر معنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قلنا إن هذا الباب باب عام يشمل كل أنواع التنديد والتشريك في الألفاظ، فيشمل الباب الذي قبله يعرفون نعمة الله، ويشمل أيضا هذا الباب، باب ما شاء الله وشئت. فقول باب ما شاء الله وشئت هذا من باب التشريك في الألفاظ، من باب التشريك في الألفاظ. وإنما خصه المصنف رحمه الله لأنه وردت فيه أحاديث تخصه، وهذه الأحاديث أيضا تبين أن التشريك في اللفظ من قبيل الشرك الأصغر وليس من قبيل الشرك الأكبر. فلما في هذه الأحاديث من فوائد في باب التوحيد خصها المؤلف رحمه الله بباب، وإلا قد تقدم الكلام على قول باب ما على قول ما شاء الله وشئت في الباب الذي قبله، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا قول ما شاء الله وشئت هكذا بلفظ الواو أو بحرف الواو الذي تقتضي التشريك والمساواة، قلنا هذا لا يجوز، والذي يجوز أن تقول ما شاء الله وحده، أو إذا أردت أن تقول تقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. نعم.
عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم. قتيلة هي بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها.
عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وموضع الشاهد منه قولهم إنكم تشركون، وفي لفظ إنكم تنددون. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي على قوله إنكم تشركون دليل على أن هذه الألفاظ من الشرك، دليل على أن هذه الألفاظ من الشرك، لكنها ليست من الشرك الأكبر، وإنما هي من قبيل الشرك الأصغر، وهو الذي تقدم معنا شرك الألفاظ، الشرك في الألفاظ، يعني هي ألفاظ من الشرك لكنها لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأقر هذا المستنكر لهذا الفعل، أقره على قوله تشركون، ولو كان هذا ليس شركا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس شرك، ولكن أقره على ذلك، فهذا يدل على أن هذا من الشرك، لكنه ليس من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصواب، فقال قولوا ورب الكعبة ولا تقولوا والكعبة، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. أيضا في الحديث دليل على جواز قول ما شاء الله ثم شئت، لكن ليس هو الأكمل، ليس هو الأكمل، الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، هذا هو الأكمل. وأيضا في الحديث أخذ منه العلماء أن اليهود يعرفون الشرك، ولكن لعماء أبصارهم هم وقعوا في الشرك الأكبر العظيم المخرج من الملة، والذي يوجب الخلود في النار، ومع ذلك يستنكرون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، واستنكارهم في محله، إلا أن فعلهم أعظم وأشنع، فعلهم أعظم وأشنع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد استنكارهم هذا بمنكرهم وكابر، وإنما قبل الحق، وإن كان جاء هذا الحق ولو من اليهود، قبل هذا الحق وبين لأصحابه رضي الله عنهم أن هذا اللفظ الذي يقولونه لفظ خاطئ وغير صحيح. وهكذا الواجب على المسلم حينما يواجهه أهل البدع بخطأ أو بدعة أو نحو ذلك، أو أهل الشرك يواجهونه بخطأ أو شرك أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه أن يقبل الحق ولا يكابر ويرد عليهم بدعتهم ببدعة أخرى، بل الواجب عليه أن يرضى ويقبل بالحق أيا كان يعني قائله ومن استنكر مثل هذا الفعل، فيقبل الحق كما قبل من الشيطان فيقبل من اليهود وغيرهم من أهل الشرك وأهل الكفر. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس،
له الضمير يعود إلى النسائي. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده.
نعم، في هذا الحديث وهو حديث حسن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي قال: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، أي مساويا نظيرا مماثلا، ثم قال: بل ما شاء الله وحده. وفي هذا الباب أو في هذا الحديث لم يقل ما شاء الله ثم شئت، لأن هذا في مقام تحقيق التوحيد والابتعاد عن أبعد ما يكون عن الشبهة، وهذا يدل على أن قول ما شاء الله وحده ولولا أنت أو لولا الله وحده أفضل من أن نقول لولا الله ثم أنت أو ما شاء الله ثم شئت، وأرفع في تحقيق التوحيد. وهو في هذا المعنى من باب التنزيه لله عز وجل والتقديس لأسمائه والابتعاد غاية البعد عن شبهة الشرك. قال: بل ما شاء الله وحده، ولا يعني أن قول ما شاء الله ثم شئت أنها لا تجوز، أو لولا الله ثم أنت أنها لا تجوز، ولكن من باب يعني التأكيد على تحقيق التوحيد لما وقع فيه هذا الرجل من الخطأ. وهنا ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن قول ما شاء الله وشئت أعظم من يعني أو قول غير هذه اللفظة مثل لولا الله وأنت أو أنا في حسب الله وحسبك، يعني في كفاية الله وكفايتك ونحوها، أعظم من ما شاء الله وشئت. ومع ذلك انظر كيف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل في مثل هذا اللفظ، فكيف بما هو أعظم منه؟ وما وجه أن يكون هذا أعظم من هذا؟ قال: لأن المشيئة أثبتت للمخلوق كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمخلوق له مشيئة والخالق له مشيئة، ولكن مشيئة الله عز وجل فوق كل مشيئة. ومع أن للمخلوق مشيئة، واضح، هي دون مشيئة الله عز وجل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الذي ساوى بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، فكيف بمن أتى بلفظ أصلا لا يحق للمخلوق أن يوصف به؟ واضح، ليس للمخلوق منه شيء. ومثل له ابن القيم: أنا متوكل على الله وعليك، لأن التوكل لا يكون على المخلوق مطلقا. ومثل: أنا في حسب الله وحسبك، يعني أنا في كفاية الله وكفايتك. الكفاية لا تكون إلا أصلا من الله عز وجل ولا تكون من المخلوق. فيقول: انظر كيف شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على هذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، مع أن للمخلوق مشيئة، ولكن لأنه ساوى بين المخلوق والخالق أنكر عليه. فكيف بمن ساوى بين المخلوق والخالق في شيء ليس من عمل المخلوق ولا يستطيعه وليس أهلا له كالتوكل عليه أو أن يكون في كفايته أو نحو ذلك؟ واضح يا إخوان وجه التفريق؟ يعني هذا من الاستدلال بالأولى، فيقال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل في باب المشيئة، في مسألة المشيئة التي للمخلوق منها شيء، ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار، فكيف في من ساوى بين الخالق والمخلوق في شيء ليس للمخلوق منه شيء كالكفاية والتوكل ونحوها من الأعمال التي ليس للمخلوق منها شيء أصلا؟ واضح، فهذا من باب أولى وأعظم أن يشدد النكير فيه، فينتبه المسلم لمثل هذه الألفاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وصانه بمثل هذه الأحاديث التي رويت في التأكيد على الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ التي فيها نوع تشريك ولو كان باللفظ. أما لو كان لفظا واعتقادا فهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا كما قلت يندر أو قليل وقوعه من الناس، غالب من يقع في هذه الألفاظ أنه يقع فيها من باب اللفظ لا من باب الاعتقاد، من باب اللفظ لا من باب الاعتقاد. نعم.
ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من
الطفيل، هذا بن عبد الله بن سخبرة أحد الصحابة، وهو أخ لعائشة رضي الله عنها من أمها، أخ لعائشة من أمها أم رومان. نعم.
قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود.
رأيت، الرؤيا هنا رؤيا منام، رؤيا منام، وهي رؤيا حق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما فيها. نعم.
رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم
نفر من اليهود، يعني جماعة دون العشرة، النفر والرهط يطلق على الجماعة من الناس الذين دون العشرة. نعم.
فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم
لأنتم القوم، كلمة يراد منها يعني نعم القوم، أنتم نعم القوم لولا أنكم، نعم،
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم.
عزير هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وادعوا فيه أنه ابن لله تعالى الله عن ذلك. نعم.
قالوا: وإنكم لأنتم القوم.
ليس كل اليهود يدعون ذلك، وإنما هي طائفة من طوائف اليهود يدعون أن عزير ابن الله، ليس كل اليهود يزعمون ذلك. نعم.
قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم
ما شاء الله وشاء محمد، أو ما شاء الله وشئت، يعني هذه العبارة غير مستخدمة الآن، يعني هي مفقودة، لا قليل من يستخدم هذا، لكن يعني كما نحن نقول يعني إذا شئت فافعل كذا، واضح؟ فلو قال إنسان: إذا شاء الله وشئت فافعل كذا، هذا معنى الكلمة، يعني واضح؟ لو يعني استخدمها إنسان على هذا الوجه فهي مثل ما شاء الله وشئت. لو قال إنسان يعني قال لك افعل كذا، تقول: إذا شاء الله وشئت أفعل ذلك. هذا هو اللفظ المنهي عنه، ليس بالضرورة أن تأتي بهذه العبارة ما شاء الله وشئت، لا، لو قال إنسان: إذا شاء الله وشئت فسأفعل كذا، واضح؟ فهذا يدخل في هذا المعنى. نعم.
ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم.
لأنه لو لم يخبر أحدا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لن يخطب على المنبر ليبين ما فيها، قد يبين هذا للطفيل خاصة، لأنه قد لا يكون هناك حاجة إلى الكلام عن هذه، لكن لما أخبر بها من أخبر أصبح الأمر شائعا، فاضطر أو يعني أصبح هناك داع إلى الكلام عن هذه الرؤيا على المنبر. نعم.
فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. هذا الحديث كالحديث الذي قبله فيها فوائد، منها كما تقدم أن اليهود والنصارى يعرفون الشرك، وأنهم واقعون في شرك أعظم من الشرك الأصغر، وهو الشرك الأكبر، وهو ادعاءهم الولد لله تعالى الله عن ذلك، وغير ذلك من أنواع الشركيات. فالطفيل في الرؤيا أنكر عليهم شركا أكبر، وهم ينكرون على هذه الأمة شركا في الألفاظ، شرك أصغر، وكان هذا واقعا في أول يعني الأمر، ثم نهي عنه ولم يكن يقع من الصحابة رضي الله عنه، إنما كان يقع أول الأمر لأنهم كانوا يجهلون حكم هذا الشيء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. وموضع الشاهد من هذا الحديث واضح في آخره، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وذكر يعني أهل العلم فوائد من هذا الحديث في بيان أن هذا ليس من الشرك الأكبر، وإنما هو من الشرك الأصغر، من قوله كان يمنعني كذا وكذا. قالوا: لو كان هذا من الشرك الأكبر لما منع النبي صلى الله عليه وسلم مانع من أن يبينه للصحابة رضي الله عنهم، وقوله كان يمنعني كذا وكذا جاء في بعض الروايات كما عند أحمد في المسند. الحديث طبعا حديث صحيح أو حديث يعني حسن، جاء في المسند عند أحمد كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عن ذلك. والحياء هنا قيل لأن الأمر لم يكن منهيا عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الكلمة لكنه لم يؤمر بالنهي عنها، لم يؤمر بالنهي عنها، فجاء الأمر بالنهي عن هذه الكلمة فنهاهم عنها. ففي الأول كان يمنعه الحياء أن ينهاهم عن أمر يعني يكرهه فقط لأن فيه ثناء عليه، فكان يكره مثل هذا الأمر، فلما جاء النهي عنها صريحا بينا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه حياؤه من الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود من هذا، هذا فيه دليل على أن هذا ليس من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر أو هو من شرك الألفاظ. والذين وقعوا فيه من الصحابة وقعوا فيه عن جهل، ما كانوا يعلمون أصلا أن هذا منهيا عنه حتى جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وكما أيضا تقدم قلنا إن شرك الألفاظ هذا مبني على أنه لفظي لا دخل للاعتقاد فيه. الصحابة رضي الله عنهم قطعا لا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يساوي مقام الله عز وجل أو أنهم يشركون به مع الله، تعالى الله عن ذلك، فهم أعلم بالتوحيد من غيرهم وأبعد عن هذا، وإنما هي ألفاظ اعتاد الناس عليها فلم يكونوا يعلمون أن هذا من الأمر الذي نهي عنه. نعم انتهى، نقف عند هذا الحد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.